بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: باب الإسلام ما هو وبيان خصاله. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، عن عمارة وهو ابن القعقاع، عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو الدوسي اليماني المدني حافظ الصحابة، وكان حريصا على العلم وعلى الحديث، وتولى إمرة المدينة مرارا. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: ألا تشرك بالله شيئا، وفي المطبوعة: لا تشرك بالله شيئا. قال: وتقيم الصلاة، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإحسان؟ قال: أن تخشى الله عز وجل كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وقد تقدم الحديث قبل هذا، تقدم الحديث قبل هذا الإسناد، وبوب عليه الإمام النووي رحمه الله: الإيمان ما هو وبيان خصاله. وترجم لهذا الطريق الذي قرأناه: باب الإسلام ما هو وبيان خصاله، إذ أن الحديث اشتمل على بيان الإيمان وأركانه، وبيان الإسلام وأركانه، وهكذا بيان الإحسان، وهذه هي مراتب الدين الثلاث: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وأفضلها مرتبة مرتبة الإحسان، ويليها في الفضل الإيمان، ويلي الإيمان الإسلام. قوله في الترجمة: باب الإسلام وما هو. والإسلام تعريفه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وإذا أفرد شمل الإيمان، وإذا ذكر معه الإيمان فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة القلبية. وأركانه خمسة كما في حديث جبريل هذا، وهكذا في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. وحديث أبي هريرة هذا متفق عليه بخلاف حديث عمر، فقد انفرد به مسلم دون البخاري. في هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوني. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من أصحابه أن يسألوه ليفيدهم ويجيبهم، وهذا أسلوب من أساليب العلم، فهابوا أن يسألوه لجلالة قدره ولعظيم منزلته، إذ هو أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. فجاء رجل، أي من على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، قال لا يعرفه. قال عمر: لا يعرفه منا أحد. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه، وهذا الجائي هو جبريل كما سيأتي بيان ذلك في آخر الحديث. وفيه أن الله عز وجل جعل للملائكة قدرة على التشكل والتكيف، فتارة يأتي الملك بصورة آدم وتارة يظهر على حقيقته، وهكذا بعضهم على صورة نسر، بعضهم على صورة ديك، وبعضهم على صورة وعل كما في حديث الأوعال وإن كان فيه كلام. فجاء جبريل على هذه الصورة، صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. قال عمر: ولا يعرفه منا أحد. هنا قال: فجلس عند ركبتيه. وفي حديث عمر: وضع كفيه على فخذيه، أي على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء مبينا في حديث سلمان. فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ فيه سؤال العالم عما أشكل، أو سؤال العالم ليعلم الجاهل من الجواب، من جواب العالم، وإن كان السائل يعلم ذلك. لا سيما وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: سلوني، لقصد إفادتهم. قال: ألا تشرك؟ قال يا رسول الله: ما الإسلام؟ قال: ألا تشرك بالله شيئا، أي أن توحد الله وأن تفرده بالعبادة وأن لا تشرك به شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال هنا: ألا تشرك بالله شيئا، لا شركا أصغر ولا أكبر، لا ظاهرا ولا باطنا، وتقيم الصلاة، أي كما أراد الله، حافظا على أركانها وشروطها وواجباتها وما ينبغي لها، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أي التي أمرك الله إن كنت من أهلها، إن كنت من أهل الزكاة، إن كنت من أهل الأموال التي وجبت عليهم الزكاة. وجاء بيان ذلك في السنة، بيان كيفية الصلاة وبيان الزكاة ومقاديرها إلى من تعطى. فالسنة مبينة للقرآن وموضحة وموضحة له. قال: وتصوم رمضان، أي شهر رمضان الذي افترضه الله على العباد. والصوم افترضه الله على هذه الأمة كما افترضه على الأمم السالفة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن كم كانوا يصومون الله أعلم. وفصل ما بين صيام هذه الأمة وصيام الأمم السالفة أكلة السحر، كما في حديث عمر بن العاص: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال: صدقت، أي أن هذا أن هذه أركان الإيمان الإسلام. ثم قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه، والمراد بذلك الجنس، جنس الكتب أي وكتبه، كما جاء مبينا في غير هذا الموضع، وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر خيره كله، وتؤمن بالقدر كله. وهذه أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما جاء بيان ذلك في حديث عمر ونحو ذلك، حديث أبي هريرة هذا. قال: أن تؤمن بالله بأنه الخالق وما سواه مخلوق، بأنه المعبود والمتفرد بالخلق والأمر، وتؤمن بوجوده وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له دون ما سواه. أن تؤمن بالله وملائكته على وجه الإجمال والتفصيل، تؤمن بالملائكة على وجه التفصيل لمن سمى الله عز وجل في كتابه، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتؤمن بهم على وجه الإجمال لمن لم يسمى منهم، ولهم أعمال كثيرة ووظائف كثيرة كلفهم الله بها، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسأمون عن عبادته ولا يستحسرون، وهم عباد مكرمون خلقهم الله من نور، وهم مكلفون. كما أن الجن والإنس مكلفون، إلا أن الرسل بعثت إلى الجن والإنس، الرسل وكتابه، قلنا هذا يراد به الجنس أي وكتبه. فمن أركان الإسلام أن تؤمن بأركان الإيمان أن تؤمن بسائر الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسوله. ولقائه، أي أن العباد يلقون ربهم. بقي هل اللقاء يفيد الرؤية؟ ذهب إلى هذا بعضهم، وأما أهل اللغة فبعضهم نقل إجماعهم على أن اللقاء إذا قرن بالتحية فيفيد الرؤية: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وليس صريحا في الرؤية، وهناك أدلة أصرح بأن الله عز وجل يراه العباد في مقامين: في عرصات القيامة، وفي الجنة يراه أهل الجنة متى ما شاء الله سبحانه وتعالى. ولقائه ورسله كذلك، الإيمان بالرسل على إجمالا وتفصيلا، فالإيمان التفصيلي لمن سمى الله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، ويؤمن بهم إجمالا لمن لم يسمي الله تبارك وتعالى، ولا يجوز الإيمان ببعض دون بعض ولا يفرق بينهم في ذلك، بل الواجب الإيمان بهم كلهم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. قال وتؤمن بالبعث أي بعد الموت، أن الله عز وجل يبعث من في القبور، وقبل البعث ينزل الله عز وجل مطرا فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، وكل من ابن آدم يفنى إلا عجب الذنب هو الذي يسمى بعظم العصعص، ينزل الله ماء فينبتون ثم تحصل النفخة فيبعثون أحياء. وتؤمن بالبعث أي بعد الموت، وأدلة ذلك كثيرة من القرآن والسنة، وإنكار البعث كفر. وتؤمن بالقدر كله أي خيره وشره، وكل شيء بقدر كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام حتى العجز والكيس، رواه مسلم عن ابن عمر، كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أي ما يفعل الإنسان في حال عجزه أو في حال نشاطه أو فتوره كل ذلك بقدر الله. قال ابن عمر حتى لو أن أحدنا وضع كفه على خده فبقدر الله، كما في خلق أفعال العباد الإمام البخاري. أتؤمن بالقدر؟ وأدلة القدر والإيمان به كثيرة من القرآن والسنة. وتؤمن بالقدر كله خيره وشره، جاءت زيادة في حديث عمر وحلوه ومره وفيها ضعف، والمعنى صحيح، تؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال صدقت. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله عز وجل كأنك تراه. وفي الطريقة التي قبل هذه أن تعبد الله كأنك تراه، وهكذا في حديث عمر. وهنا خص الخشية، أن تخشى الله كأنك تراه، أي أن تعبد الله بعلم الذي يثمر خشية لله وخوفا منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء أكثر الناس خوفا من الله وخشية منه، حتى أن بعض أهل العلم قال العلم خشية الله، العلم خشية الله، أي إذا أثمر ما رزقك الله به من العلم الخشية فهذا هو العلم في الحقيقة الذي يورثك خشية الله سبحانه وتعالى، تصير خائفا منه، وهذا يحملك على امتثال أوامره واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. وهنا قال الإحسان أن تخشى الله عز وجل كأنك ترى، وهذا في فضل الخشية من الله سبحانه وتعالى، والخشية مبنية على العلم. والمقصود من العلم هو حصول الخشية التي تحملك على طاعة الله تبارك وتعالى وعلى عبادته، وعلى عبادته. فتعبد الله بمحبة ورغبة وبخوف وخشية. قال الإحسان أن تخشى الله عز وجل كأنك تراه، الطريق الذي قبلها أن تعبد الله كأنك تراه، أي تعبد الله برغبة ومحبة كأنك ترى الله، تتلذذ بعبادة الله. فالعبادة لها لذة، لها حلاوة. كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا ومحمد رسوله بالإسلام دينا. فالإيمان له طعم، له حلاوة. وفي حديث، هذا الحديث رواه مسلم عن العباس بن عبد المطلب، وفي حديث أنس: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر هذه الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله من، كما يكره أن يقذف في النار. قال: فإنك إلا تكن تراه فإنه يراك، أي فراقب الله، وهذه مرتبة دون الأولى، وهي أن تراقب الله في السر والعلن، تعلم أن الله مطلع عليك وأنه يراك ويعلم متقلبك ومثواك، فتعبد الله وتكون في ذلك مراقبا لله تبارك وتعالى، وتحرص أن تكون في المكان الذي يحب أن يراك فيه، وأن تبتعد عن المكان الذي يكره أن يراك فيه، لأنك تراقب الله تبارك وتعالى، فتقبل على محابه ومراضيه، وتبتعد عن ما يكرهه ويأباه سبحانه وتعالى. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أعلم. إذ أن الساعة علمها من خصائص الله، ويسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فعلم الساعة من خصائص الله تبارك وتعالى، إن الله عنده علم الساعة كما سيأتي في الآية، وآيات كثيرة تدل على هذا. قال: وسأحدثك عن أشراطها، يعني عن علاماتها، وذكر من علامات الساعة. وعلامة الساعة تنقسم إلى قسمين: علامات كبرى وعلامات صغرى. والعلامة الصغرى وقع منها الكثير بخلاف العلامات العشر الكبرى، فتكون قرب قيام الساعة، قد ذكرت في حديث أبي أسيد عند الإمام مسلم، وألف بعض المؤلفين كتبا في أشراط الساعة الصغرى والكبرى وبين ذلك. قال: وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، أي تلد سيدها، في بعضها بعلها، وذلك أن تكثر السراري فتباع، وربما اشترى الإنسان أمه، يعني تكون سرية لها ولد، فتباع تلك السرية حتى تصل إلى ابنها عن طريق البيع ولا يعلم أنها أمه، وتصير أمة له وهو سيدها، تلد الأمة ربتها، وفي بعضها سيدها وفي بعضها بعلها. بعضهم قال: يكثر العقوق في آخر الزمان فيعامل الولد أمه كمعاملة السرية والأمة، ذكروا معان أخر. إذا رأيت الأمة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض. الحفاة الذين يمشون حفاة الأقدام، العراة أي عليهم الفاقة والفقر ولا يجدون ما يستر أبدانهم على الوجه المطلوب، الصم البكم أي أنهم قليل الفقه لا يفهمون، صم بكم مرادهم الجهل السفل الرعاء، صم بكم أي لما لم ينتفعوا بجوارحهم فكأنهم عديموها فصاروا صم كالصم البكم ملوك الأرض، أي يصيرون مع هذه الصفات ملوك الأرض. وفي حديث أيضا قال وإذا رأيت رعاء البهم أي الغنم، البهم أولاد الغنم معزها وضأنها، إذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان أي كثرت أموالهم وأغنامهم وصاروا يبنون البنايات الطويلة يتطاولون في البنيان. كثير من أهل الجزيرة من أهل الخليج وما جاورهم كانوا على هذا الحال، صاروا يتطاولون في البنيان، هم كانوا رعاة، مما يدل على حقارة الدنيا، يتطاولون في البنيان، فذاك من أشراطها، هذا من أشراط الساعة. ثم قال في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ الآية إن الله عنده علم الساعة، هذا مما اختص الله به، وينزل الغيث، لا يعلم متى يجيء المطر ومتى ينزل الغيث إلا الله، وينزل الغيث، وإن عرف بالأرصاد الموجودة أنه سيكون مطر قد يصرف، قد يعلن أنه سيكون مطر هنا وهناك ثم يصرف، تأتي رياح تأخذه هنا وهناك، ولا يعلم غير تلك المراصد في الغالب، وقد تظهر العلامات لكن ظهور العلامات هذا مما لا يعلمه إلا الله، قد يقع المطر وقد لا يقع. قال وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، أي لا يعلم ما في الأرحام إلا الله، لا سيما في طور النطفة، أما بالعين المجردة لا يعلم أحد بالعين المجردة، وبعد مضي أشهر قد يعلم عن طريق المجاهر أن هذه المرأة في بطنها ذكر أو أنثى، أما بالعلم المجردة فلا، وفي طور النطفة لا يعلم حتى أصحاب المجاهر لا يعلمون، نطفة أو في حال كونه قطعة دم في حال علقة نحو ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فالإنسان لا يدري ماذا يكسب غدا وكم سيكسب وكم رزقه في الغد، وإن كان له مقدار تقريبي لكن لا يعلمه، يزيد وينقص، قد تحصل على قليل وقد تحصل على كثير وقد لا تحصل على شيء، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، من الأرزاق الدنيوية أو الأخروية، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالإنسان لا يعلم بأي أرض يموت، وإنما الله عز وجل يعلم ذلك. وفي حديث أبي عزة إذا أراد الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة يذهب لحاجة فيموت في تلك الأرض، بعضهم يذهب للعلاج ويموت في تلك البلاد، بعضهم يموت في الجو، وبعضهم يخرج سليما معافى ربما غافلا عن الموت فيموت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. نستفيد من هذا أن الإنسان يستعد للموت في أي وقت، قد يبغتك الموت ما تدري متى ينتهي أجلك، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لا تدري كم عمرك ومتى يأتيك الأجل ومتى يأتيك الموت، فاستعد للموت في أي لحظة في أي وقت، استعد للقاء الله، استعد للموت بالتوبة النصوح وكثرة الاستغفار وبرد الحقوق إلى أهلها والمظالم إلى أهلها وإتباع السيئة بالحسنة وبالأعمال الصالحة، ولا تغفل عن الموت، اكثر من ذكره كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هذه من اللذات، يعني الموت، اكثر من ذكره، لأنه يأتيك بغتة، يأتيك بغتة. لا تغتر بشبابك ولا بقوتك. قال: إن الله عليم خبير. قال: ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، لأنه ملك، ملائكة الله جبريل عليه الصلاة والسلام، فلم يجدوه، لحق بربه، وهو السفير بين الله وسائر أنبيائه ورسله عليه الصلاة والسلام، هو الذي ينزل بالوحي. وعاداه اليهود، قالوا: ذاك عدونا، أي جبريل، قالوا: ذاك عدونا، قال أحدهم. وهكذا الرافضة يعادون جبريل اقتداء باليهود. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وفي الطريق الأولى: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم، هكذا في حديث عمر، قال: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فهذا نوع من العلم، من التعليم، أن الإنسان يسأل حتى يستفيد الجاهل. هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا، وفيه الحث على سؤال من عنده علم، وأيضا سؤال الجاهل، أنه إذا جهل يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وكان الصحابة يفرحون أن يأتي الأعرابي فيسأل فيستفيدون من جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام له هيبة في نفوسهم، بخلاف بعض الأعرابي يكون جريئا فيسأل. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.